الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 31. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا كان حق الغير في ذمته. إلى هنا كنا نتكلم عن الأموال الخارجية، الآن الحديث عن الأموال الذمية. إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد محصور تصدق به عنه في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه إلى الحاكم، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. أي وجوه مذكورة؟ اللي تقدمت في المسألة السابقة، يعني كما في المال الخارجي لا خمس حينئذ، كما أنه في المال الخارجي لم يكن هناك خمس فيما تقدم، لأن الخمس لا يشمل موضوعه الأموال المختلطة التي يكون صاحبها معلوما بنحو الشبهة المحصورة. فأربع احتمالات كانت إرضاؤه كيفما كان، هنا أفضل من السابق، هنا يمكن الاحتياط، هناك ما كان يمكن الاحتياط لأن العين موجودة خارجية، قد أي واحد يطلب هو أن يأخذ العين، لكن هنا أموال ذمية يمكن أعطاء أربعة أموال ذمية، الاحتياط هنا أقرب، ماكو إلى معنى هنا إرضاؤهم كيف ما كان، هنا يدفع يحتاط احتياط ويدفع.
بحث التسليم هنا أيضا،
ها؟
بحث التسليم والتخلية بين العين،
نفس الشيء، يخلي في الخارج يقول له تعال أخذ. المال الذمي من هو الولي على تعيينه؟ هو ولي على تعيينه، من اشتغل ذمته. على أي حال الوجوه المذكورة الأربعة، وإما التصدق يعني حكم سيكا الصورة السابقة، وإما القرعة، وإما التقسيط، تقسيط على الكل. وإن علم جنسه، هذا الفرع الأول، علم جنسه ومقداره فهنا حالتان: إما أن لا يعلم المالك في شبهة محصورة أو يعلم في شبهة محصورة. الأول تصدق، الثاني فيه وجوه أربعة أحدها التصدق. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره، عرفنا أنه من الدنانير، لكن كم دينار لا ندري. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر، واضح من يعلم الجنس ولا يعلم المقدار، واضح أنه يتردد بين الأقل والأكثر، أخذ بالأخذ هو بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر مردد بين أربعة احتمالات، وإن كان معلوما في غير محصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم، تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه. يدفعه، هذا مال مشهول المالك، وعرف يصير يطول هذا الشق الثاني. الشق الثالث من المسألة، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا، مو من المثليات، من القيميات، لا علم جنسه ولا علم مقداره، يبنى على الأقل حينئذ لأنه قيمي، وحينئذ لا شك ولا غاب أنه يتردد الأمر بين الأقل والأكثر، يبنى على الأقل، ويجب عليه أن يدفع للمالك إن كان معلوما بعينه. إذا محصور تأتي فيه الوجوه الأربعة، إذا غير محصور مجهول المالك. إذ يرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر. ليش قال وكان قيميا وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا، حتى يقول بعد ذلك وإن لم يعلم جنسه وكان مثليا، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان. ليش؟ فيأتي إن شاء الله، لأنه إذا كان جنسيا وتردد بين أكثر من جنس فهنا دائما يكون من قبيل المتباينين، وإن كان قيمته أقل وأكثر، لكن حيث أن الذي تشتغل به الذمة هو المثل فحينئذ لا تلحظ القيم، تلحظ الأجناس الأعيان، فدائما سيكون من قبيل المتباينين. فهنا هل يجب الاحتياط؟ كيف يجب الاحتياط؟ بأن نعطي كلا الجنسين الذين ترددنا بينهما أو الأجناس، أو عدم الاحتياط لدعوى أن هذا ضرر عليه، من في بلا ضرر مثلا، فيجب عليه أن يؤدي بمقدار. وأنا وجوه للمحققين، بعضهم قال يؤدي نصف هذا الجنس ونصف هذا الجنس لقاعدة العدل والإنصاف، هنا تمسكوا بها أهم من هذه الجهة. المسألة يا إخوان مسألة طويلة، إذا نريد نبحث جميع شؤونها بالتفصيل، لكن تعلمون أن هذه المسألة أيضا دخيلة على باب ما لها أي ربط بالخبز، فقط وفقط سطرها له علاقة بالخبز واتضح حكمه مما تقدم. قال الماتن في صدر المسألة، قبل أن نلج إلى المسألة ما لها علاقة بالخبز، هذا الفرع له علاقة بالخبز، النقطة الأولى إذا كان حق الغير في ذمته، يعني مال ذمي غير خارجي لا في عين ماله، فلا محل للخمس. أن يصير المال في الذمة له حالات، أن يكون المال ذميا ويكون محرم عليه، كما لو كنت قد اشتريت منه عينا للأكل مثلا فأكلته ولم أدفع له القيمة، بالعقد صار مال في الذمة، ها؟
من البداية.
الحالة الثانية أن أتلف مالا من أمواله، أيضا من البداية صار ذمي لكن بالإتلاف مو بالعقد. الحالة الثالثة أن لا يكون من البداية ذمي، كانت هذه العين عينا في ضمن أموال سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة. مضمونة كما لو سرقت مالا من البداية مضمون وأتلفته، مضمون منذ البداية، أو كان أمانة ثم فرطت به أو تعديت، من البداية ما كان مضمونا بعدين صار مضمون، بالإطلاق صار مضمون. وفي هذا الشق الثاني يوجد الانتباه، طارة يكون مختلط قبل الإتلاف بأموالي، وأخرى لا يكون مختلط بأموالي. كل الشقوق باستثناء شق الاختلاط بأموالي قبل تلفه واضح أنه ليس فيها خمس، لأن موضوع الروايات الدالة على وجوب الخمس هو الحلال المختلط الحرام، ولا شك ولا ريب في أنه في تلك الموارد كلها لا يوجد شيء اسمه اختلاط. يبقى الشق الأخير وهو ما لو كان المال عندي، أصل وجود عندي مضمون أو غير مضمون ما يفرق، يد أمانة أو يد عادية ما لا يفرق. إذا كنت قد خلطته بأموالي متعديا بخلطي له، لا شك ولا ريب، أو خلطته بأموالي وأنا غير متعدي بخلطي ثم أتلفته أو فرطت فيه فتلف في ضمن أموالي، تلفت الأموال كلها، أو كان من المأكول فأكلته شنطة خلطتها بشنطتي وأكلتها، سواء جيء بها أمانة إلي أو جيء بها سرقة أو إلى ما هنالك. هنا لو كان المال لا يزال موجودان وكان مختلطان ولا يعلم قدره ولا صاحبه وجب التخميس، أليس كذلك؟ لكن حيث إن هذا المال الذي كان موضوعا لوجوب الخمس عندما كان موجودا يتساءل هنا أنه بالتلف هل يخرج عن كونه موضوعا لوجوب الخمس أم يبقى موضوعا لوجوب الخمس حتى بعد التلف؟ أنا أعرف مجموع المال التالف كم، فأستطيع أن أخمسه حتى بعد التلف، يعني أدفع من شيء آخر. هنا ما هو الحكم؟ هل يجب علينا التخميس أم لا؟ المال الذمي هنا أيضا خارج عن الخمس، فإن عبارة الماتن بنحو من الأنحاء شامل لهذا الفرق، ولو لا نحرز أنه ناظر إليه، لكن لابد من بحث هذا الفرق على أي حال. هنا إذا قلنا بأن تعلق الخمس بالمال الحلال المختلط بالحرام على وزن تعلقه ببقية الأموال التي يجب فيها الخمس، كما هي مقالة المشهور، لا شك ولا ريب أنه بالاختلاط والجهل بصاحبه قبل أن يتلف صار الخمس ملكا لمن؟ بنحو الحكم الوضعي لأرباب الخمس، للجهة مو الأفراد، للجهة يجب علي أن أؤدي إليها، لم أؤدي إليها، أنا عندما أكلت المال أو أتلفت المال أو كيف ما كان، حينئذ لا شك ولا ريب في أنني أتلفت مالا صار بالفعل لمن؟ مع الجهل بالمقدار، الخلط جهل بالمقدار جهل بصاحبه صار لأرباب الخمس، وإذا صار لأرباب الخمس فقد تلف المال لأرباب الخمس، فهو يكون الآن بيت في ذمة لمن؟ لأرباب الخمس، فيجب علي بالفعل أن أدفع الخمس بالدقة، مو أن أخمس، أن أدفع الخمس، لأن المال صار خمسة أخماس الآن، خمس لي أرباب الخمس وأربعة أخماس لي، أتلفته كله، ما كان لي هنيئا مريئا، ما كان لي أرباب الخمس يجب عليك أن تدفع عوضه. هنا أيضا يأتي الكلام في أنه مثلي قيمي إلى ما هنالك، ما نشرب عن التفاريع، هذا إذا قلنا بأن الخمس في المقام على وزان الأخماس الأخرى كما اخترناه نحن لوضوح صراحة صحيحة عمار بن مروان في أن الخمس الحلال مختلط بالحرام كالخمس في المعدن كالخمس في الغوص كالخمس في الغنيمة. أما لو قلنا بمقالة المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه وربما تبعه عليه بعض المعاصرين من أن الخمس هنا ليس على وزن بقية الأخماس، الخمس لا يكون ملكا لأرباب الخمس منذ الاختلاط والجهل بالمالك، بل في طول الإخراج يجب إعطاؤه لأرباب الخمس، وإلا المال يبقى على ملك مالكه الواقعي إلى أن يعطى لي أرباب الخمس، فحينئذ هذا المال كان على ملك مالكه الواقعي إلى أن تلف، فعندما تلف تلف من مال ما خمسنا، تلف من مال مالكه الواقعي صار مال ذمي مجهول المالك، نبهته مال ذمي مجهول المالك.
فلا يجب الخمس، فلا يجب أداء الخمس هنا. بينما على الأول صار مال ذمي لكن معلوم المالك وهم أرباب الخمس في الجهة يعني. هذا هو التشقيق لكثير من المحققين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري وعن الفقيه الهمداني حققوا. يبقى في هذا التحقيق بعض التفاصيل لأنها ترتبط بالخمس، لا بأس شيئا ما نفتح البحث. نقول لو أن المال كان مختلط ولكنه كان معلوم المالك إما بعينه أو في دائرة محصورة، وتلف على هذا الحال ثم بعد التلف جهلنا مالكه، ومنه يتضح ما لو جهل مالكه قبل أن يتلف، حينئذ هل فيه الخمس هنا أو لا؟ وعلى رأي فقيه الهمداني واضح أنه ليس فيه الخمس، يعني مو نسبة الخمس هي التي في الذمة، ما الذمي بعد ما نشرب الخمس أصلا. حينئذ طبعا قبل أن أتكلم بهذا، واضح عندكم أن الفرق بين رأي المحققين المتأخرين وبين الفقيه الهمداني مو فقط في أنه مال ذمي يصير مشهول مالك وذاك مال ذمي يصير لأرباب الخمس، حتى في المقدار أيضا. ماذا؟ حتى في المقدار تختلف القضية، هناك في الخمس هنا مال ذمي إذا مردد بين الأقل والأكثر فيجب الأقل، إذا مردد بين الأقل والأكثر لأن أصاب براءة الذمة من الزائد. استفدتوا؟ يعني مو بس كيفا كما أيضا القضية تختلف بين القول بوجوب الخمس وعدم وجوب الخمس. نأتي إلى هذا التفصيل. لو أن المال كان مختلط لكن كان مالكه معلوما ثم وهو مختلط صار مالكه مجهولا قبل أن يتلف، هنا لا شك ولا ريب في أنه صار موردا للخمس، كان واجب أعطاؤه لصاحب المال صار واجب أعطاؤه لأرباب العبرة أنه عندما تلف هل كان مالكه مجهولا أو لا، وكذلك في طرف المال المختلط معلوم المقدار وعدم معلوم المقدار. فنقول قضية الخلاف بين الشيخ الأعظم والمشهور المتأخر من جهة والشيخ الهمداني من جهة موضوعها ما لو كان المال موضوعا لوجوب الخمس تام الموضوعية حين التلف، ما لا شغل بالحالات السابقة، قد يكون في البداية غير مختلط ثم اختلط، قد يكون في البداية معلوم المقدار ثم جهل مقداره، قد يكون في البداية معلوم المالك تفصيلا أو في علم إجمالي محصور ثم جهل. العبرة حين التلف يعني حين الانتقال من المال العيني إلى المال الذمي، هل كان حينها موضوع لوجوب الخمس أو لم يكن؟ إذا كان حين التلف موضوع لوجوب الخمس فعلى رأي المشهور الآن ذمتي مشتغلة بنسبة الخمس، إذا ما كان حين التلف موضوعا لوجوب الخمس الآن ذمتي مشتغلة بنفس الموضوع الذي كان ثابتا حين التلف. تفتوا؟ خب حينئذ نقول يلزم من هذا الكلام أنه لو كان حين التلف غير معلوم المقدار ومختلط لكن كان المالك معلوم في شبهة محصورة، والحال هذا تلف المال، بعد أن تلف المال ومضت مدة صار المالك غير معلوم إلا في شبهة غير محصورة، حينئذ هل يقال تم أحد موضوعي الخمس قبل التلف وتم الموضوع الثاني بعد التلف فيجب أداء الخمس؟ لا وألف لا، موضوع وجوب الخمس قائم على أن يقترن الجهل بالمقدار مع الاختلاط مع الجهل بالمالك في وقت واحد، ولم يمضي هذا الوقت الواحد حين تلف المال بل أحد الجزئين تحقق بعد تلف المال. في مثل هذا ما هو الحكم؟ في مثل هذا واضح أن الرأي مع المحقق الهمداني حتى الشيخ الأنصاري منها لا بد وأن يقول بأنه لا يجب الخمس. لماذا؟ لأن المال عندما تلف كان يجب أداؤه لمالكه بعينه. الآن المال لم يجب أداؤه للمالك بعينه، لكن حيث لا نعلمه هذا المالك في دائرة المحصورة يصير من قبيل المجهولة، مال ذمي مجهول المال. أول ما تلف كان مال ذمي معلوم إما بعينه أو في دائرة محصورة، الآن مجهول المالك. نرى أن رواية مجهول المالك تشمل الأموال الذمية كما تشمل الأموال العينية أو لا، المشهور والمعروف أنها تشمل. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه في مثل هذا المورد لا يكون هناك خلاف بين الشيخ الأعظم وغيره. خب عكس الفرض، دش الانتباه، عكس الفرض. لو أن، وهذا أخفى، لو أن موضوع وجوب الخمس كان التالي: طبع المال غير معلوم، مخلوط، المالك مجهول، وتلف المال، والحال هذا على الرأي المشهور هنا الذي تعلق في ذمة ما هو نسبة الخمس، أليس كذلك؟ نسبة الخمس جيد. الآن يجب علي أداء 50 دينار، إذا المال كله كان مئتان ما المشروع بالمال الواقعي كم كان؟ لمن يجب أن نؤديها؟ للجهة وهي أرباب الخمس، الإمام عليه السلام. قول هنا علمنا بالمال قبل أن نؤدي، لا شك ولا ريب أننا لو علمنا بالمال قبل أن يتلف المال يرتفع موضوع وجوب الخمس ويجب الأداء لصاحبه، لأن موضوع ملكية أرباب الخمس ما دام موضوع الخمس موجودا، لعبارة أخرى مراعا لئلا يظهر المالك قبل الامتثال، لأن هذا يصير من تبدل الموضوع، ولكل موضوع حكم. ملكية وضعية لأرباب الخمس لجهة أرباب الخمس معلقة على يبقى الموضوع موجود، وإلا إذا انتفى الموضوع انتهى. حينئذ لا شك ولا ريب أنه إذا علم المالك يعطى للمالك. هنا لم يعلم المالك والمال موجود، تلف المال، الملكية الوضعية لأرباب الخمس تبدلت من ملكية نسبة الخمس من عين المال إلى قيمتها في ذمتي أنا الآن، وقبل أن أؤدي إلى أرباب الخمس نسبة الخمس الذمية ظهر المالك، علمنا من مالك، ظهر المقدار نفس الشيء، فما هو الحكم هنا؟ هل تبقى نسبة الخمس ثابتة في ذمة لأرباب الخمس نقول للمالك روح عني، أم أنه يجب علينا في مثل المقام أن نبدل، يعني يتبدل الحكم الثابت في ذمتنا ويكشف ومراعى بوجود الحكم في وقته؟ نقول حيث إن موضوع الخمس ارتفع بالتلف، شوفوا الكفاءة هنا، وصار بدل الخمس هو الذي ثبت في ذمته، قيمة الخمس مو نفس الخمس، بدل الخمس، صرت مطلوبا لأرباب الخمس ببدل الخمس أنا كما كنت مطلوبا لهم بالخمس. هل بالتلف يتبدل الحكم ولا يعود مراعى كما كان مراعا قبل التلف بعدم ظهور المال أو بعدم العلم بالمقدار، أم يصير مراع، يبقى مراعا حتى بعد التلف؟ هذا من نصوص المقام واضح. هذا لابد أن نرجع فيه إلى القواعد، إلى القواعد العامة والمرتكزات. لا شك ولا ريب أن المركوز في الأذهان أنه يجب إيصال المال بالدرجة الأولى إلى من؟ لصاحبه. ونحن بحسب الفرض لن نوصله إلى صاحبه بأي نحو من أنحاء الإيصال، لا بالتفط، لا بالوصال إليه، ولا بالتفط ولا بالتخميس، لأن التخميس نحو من أنحاء الإيصال إليه، يتفضل الله مثلا عليه بالثواب في مقابل ماله، يصل إليه شيء على أي حال، لأننا ندفع قربة إلى الله عنه. ها؟ حينئذ يقال بأنه في المقام لم يصل إلى المالك بنحو من أنحاء الإيصال، وظهر المالك. الأصل في الإيصال أن يكون لمن؟ للمالك. ما لم يتدخل الشارع، تدخل الشارع قلنا عندما تبقى العين مراعى هنا، هل يكون مراعى أو لا؟ أقول يوجد قيد اللب هنا يقينا، يقتضي أن يكون مراعا ما لم يظهر المالك، فإذا ظهر المالك يتغير الحكم. طبعا سيأتي إن شاء الله ما لو دفعناه وظهر المالك بعد ذلك أنه هل نضمن أو لا نضمن، محل خلاف بين المحققين، لكن هنا لم ندفع بعده. هل يقال بأنه يجب علينا هنا أن ندفع لأرباب الخمس ولا ندفع للمالك؟ لا شك ولا ريب هنا أن المراعاة التي كانت ثابتة قبل الأداء ما كانت مربوطة ببقاء الموضوع بعينه، كانت مربوطة بأن لا نكون قد أدينا الخمس، وهنا لا شك ولا ريب أننا لم نؤدي الخمس، فالمراعاة لا تزال موجودة، ويجب علينا هنا أن ندفع للمالك الذي ظهر كم ندفع؟ الخمس الثابت في الذمة أو لا؟ يتبدل التكليف، يجب علينا أن ندفع له قيمة المال الذي كان مختلطا بأموالنا وتلف، لا نعلمه مردد بين الأقل والأكثر، ندفع الأقل. اشتغلتم؟ يعني مو الخمس يجب أن ندفعه له، لأن الخمس مثابت له، الخمس ثابت على تقدير الجاهل به. فكما أن المال خارجا كان مراعا بأن لا يظهر المالك، كذلك المال ذميا مراعا بأن لا يظهر المالك. هذا ما أحببت توضيحه فيما يرتبط بفقه المسألة. وحينئذ نفترض أن المال مال ذمي وغير متعلق للخمس، المال ذمي وغير متعلق للخمس لاختلال بعض موضوعات الخمس، ها؟ إما لأنه كان معلوم المالك حين التلف ثم جهل بعد ذلك، أو لأنه غير مختلط، أو إلى آخره، لسبب من الأسباب ما كان داخل تحت موضوع الخمس، أو لأنه ذمي من أول الأمر كما هو ظاهر العبارة، هو ظاهر الحال أن المات اللي يتحدث عن مال الذمي من أول الأمر، إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس، ظاهره المال الذمي من أول الأمر. وحينئذ الشق الأول، فإن علم جنسه، النقطة الثانية، ما لو علم جنسه ومقداره، 10 دنانير، الجنس والمقدار معلومان ثابتان في الذمة، ولم يعلم صاحبه أصلا، أو علم في عدد غير محصور لم يعلم صاحبه أصلا، بالدقة بالدقة إذا نأخذ ما معنى له، لأن صاحبه دائما معلوم، لكن ولو في أبناء الدنيا، ولو في أبناء الدنيا أوسع علم جميل، لكن يريد الماتن أعلى الله مقامه يلحق هذا بأنه ليس بعلم إجمالي أصلا، لأنه بالدقة هو علم إجمالي عقلا، أو علم في عدد غير محصور كما لو علم بأنه واحد من أهل قوم، هذا معلوم إجمالي في عدد محصور. إذا هالكلام فيه شيء من المسامحة بالدقة العلمية وما يأثر في محل البحث، حينئذ تصدق به عنه بإذن الحاكم، تصدق به عنه بإذنه. يعني نجري حكم مجهول المالك. هذا يتوقع على أن نبني في أبحاث مجهول المالك أن حكم مجهول المالك الذمي كحكم مجهول المالك العيني. قدر المتيقن أن روايات مجهول المالك هي الأموال العينية إذا جهل مالكها. علم الجنس والمقدار 10 دنانير في ذمتها مو في الخارج، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه المبني عليه في محله عدم الفرق بين الأموال الذمية والخارجية في وجوب التصرف بمجهول المالك. بإذن الحاكم أو لا بإذن الحاكم هذا رح تبحث هناك، أنه يحتاج إلى استئذان من الحاكم أو لا، الإذن من الإمام موجود بما هو شارع أو يدفعه إليه إلى الحاكم بناء على لزوم الاستئذان منه. أما بناء على عدم لزوم الاستئذان منه لا يلزم الدفع إليه، بل لا يجوز الدفع إليه إلا إذا علمنا أنه يصلك إلى